الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة منه وفي باب الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وهو حديث قرأناه بالأمس ولكن لم نكمل شرحه. فقال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم. هذا الحديث في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة. كان يقول جابر أنه إذا خطب، وهذه قوله إذا خطب يعني تعطي هذه تشعر بالاستمرار على ذلك. إذا خطب، كان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بأن هذه عادته في الخطبة، أنه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وهذا من التفاعل مع الخطبة ومع الموضوع. ولذلك قال العلماء: يجب أن تكون يعني ينتقل خطيب خطبة يعني مناسبة للوضع أو للوقت الذي هو فيه، للحال الذي هو فيه. واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ومنذر الجيش عبيت يا أبو، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول أيضا في خطبته بعد الحمد وبعد التشهد، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التشهد يقول: أما بعد. وهذه من سنن الخطب، أنه إذا بدأ بالمقدمة وبدأ وأراد أن يدخل في ما يريد أن يتحدث به يقول: أما بعد. أما بعد، فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي. وقلنا بالأمس أن فيها ضبطان: خير الهدى أو هدى محمد، أو خير الهدي أو خير الهدي بالفتح هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث، وإن كنا أشرنا إلى بعض ما فيه بالأمس، إثبات هداية الإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهداية نوعان: هداية عامة وهداية، وهذه العامة بمعنى الدلالة والإرشاد. وقد يعني هنا حتى الأنبياء يعني لهم هذه الدلالة، دلالة الهدي والإرشاد والبيان والتوجيه، هذه عامة، وتكون للمسلمين وللكفار أيضا، تكون للمسلمين ولغير المسلمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن ليست خاصة، فهذه هداية عامة، وهذه تكون يعني حتى للرسل وللعلماء، يهدون الناس ويرشدونهم ويوجهونهم. لكن هناك هداية خاصة، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق، هداية التوفيق. فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأن الهداية الآن لها معنى هداية التوفيق، وهذه لا تكون خاصة بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي، هو الذي يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا هداية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم وهداية منفية. الهداية المنفية هي الهداية التي بمعنى التوفيق للحق وللتوفيق للإسلام وشرح الصدر، فهذه لله سبحانه وتعالى لا يشركه فيها أحد. هذه ما هي المنفية، إنك لا تهدي من أحببت، هذا هو المقصود. هداية التوفيق ليست لك، هذه لله سبحانه وتعالى، لكن له النبي صلى الله عليه وسلم له هداية الإرشاد والبيان والتوجيه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الهداية العامة وهي التي يدخل فيها المسلم والكافر كما قلنا. وفيه أن كل بدعة ضلالة، أن كل بدعة، معنى بالبدعة الشرعية هنا ليست البدعة اللغوية بل البدعة الشرعية، وهو الإتيان بعبادة تضاهي الشرعية تماثلها بدون دليل وبدون دليل عليها من كل عبادة لا تؤخذ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على صاحبه. ثم قال في رواية أخرى: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك أو إثر ذلك: وقد على صوته، كما مر في الرواية الأولى، وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار. هذا الحديث فيه بعض ما جاء في خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات وفي النكاح، خطبة النكاح وغيرها، وهي لأنه يقول الراوي يروي ما يراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه يقول قال النبي كذا، بل هو يقول كان يصف هو بتعبيره، بتعبير الراوي جابر بن عبد الله يصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني: وأن فيها من يهدي الله فلا مضل له. وهذا ورد في خطبة الحاجة، وهي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كثير من الأمور ومنها الجمع كما يقول أهل العلم. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. شوف جاءت هنا هذه من الجزئية من هذا الحديث: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. والتشهد في الخطبة أوجبه كثير من أهل العلم، أوجب التشهد في الخطبة بعض الأئمة رحمهم الله تعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يأتي بالآيات الثلاث: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وفي تقديم وتأخير في بعض الروايات في ترتيب هذه الآيات أيها بدأ بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ثم يأتي بالخطبة التي يريد أن يخطب بها، فكأن الراوي يشير إلى مثل هذه، لأن فيها حمد وفيها شهادة، شهادتان، فيها أيضا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه يجب، يعني ينبغي أن يراعيها الخطباء. وسيأتينا أيضا في الخطبة أوصافا أخرى ينبغي أن تراعى، من عن عمار، منها هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر، وأشرنا إليه بالأمس. قال عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذه مظنة فقه، إذا كان الخطيب يقصر الخطبة ويطيل الصلاة فهذا دليل على ماذا؟ على فقهه، أنه فقيه. وهذه كما سيأتينا، يعني الطول والقصر هو كما جاء في بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة قاف، كان يقرأ بسورة قاف. يعني أم هشام إحدى الصحابيات تقول: ما أخذت سورة قاف إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها في العيدين والجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في الجمعة، وفيها هذه فيها مواعظ وفيها تذكير وفيها إثبات ليوم القيامة. ومن هنا قال أهل العلم أن كون النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا هذا، يقرأ في فجر الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، لما فيهما من أحوال ذكر أحوال يوم القيامة والبعث والنشور وما يحدث في ذلك، ليس المقصود السجدة، ليست المقصود السجدة. ولذلك من يأتي ويقسم سورة السجدة بين ركعتي الفجر هذا لم يأتي بالسنة، بل خالف السنة، لم يأتي بالسنة وخالف السنة. أن يقرأها كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية، هذه هي السنة. فالذي لا 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 يريد أن يقرأ، يقرأ أي سورة أخرى حتى لا يخالف السنة. الصلاة صحيحة، لكن هو يطلب السنة، السنة أن تقرأ كاملة، حتى أننا يعني جاءت كان النبي، وسيأتينا هذا الحديث، يقرأ هكذا، وفي بعض الروايات يديم ذلك، لكن وهذا في الغالب، وهذا في الغالب لأدلة أخرى، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة قاف وبغيرها. وقال يعني في الجمعة كان يقرأ أيضا في يعني في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، معنى أن هذا أن ليس دائما يقرأ قاف، بل أحيانا يقرأ بها وهو الأكثر، ويقرأ أيضا بغيرها من السور. فلا يعني يفهم من هذا الوجوب أنه دائما يقرأ بها، لكن يقرأ بقاف وهو كثيرا، ويقرأ بسبح، ويقرأ بالغاشية وبالجمعة وبالسورة المنافقين، كل هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ به. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. تتمة الحديث: فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، واقصر الخطبة هكذا. وفيه بعد ذلك: وإن من البيان لسحرا، كما في صحيح مسلم. فهذا استحباب الحديث، في استحباب تقصير الخطبة واشتمالها على المعاني العظيمة، كما في سورة قاف، والمؤثرة في نفوس السامعين. واستحباب تطويل الصلاة بالنسبة للخطبة، يعني هي بالنسبة للخطبة لا، وليس التطويل الذي يشق على الناس، بل هي إذا نسبتها إلى الخطبة تجد الصلاة أطول من الخطبة عكس ما عليه الناس الآن. فالآن يطيل بالناس ويصلي يخطب نصف ساعة ويصلي بسورة من السور القصيرة، هذا ما يعني ليست هذه هي السنة، بل السنة العكس، أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. ولكن هذا التطويل هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل سبح والغاشية وبمثل الجمعة وسورة المنافقين. ولذلك سيأتينا حديث يقول الصحابي: فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي بين، أي لا قصيرة ولا طويلة. الذي يصلي الآن بسبح والغاشية صلاته ليست طويلة، لكن معنى هذا أن الخطبة أقل من الصلاة التي يقرأ فيها بسبح والغاشية. هل هذا هو الذي يعمل به الآن؟ وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية أيضا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: القصد الوسط، أي لا قصيرة ولا طويلة. قال هذا في كتابه التلخيص في تخريج حديث التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير، وهذا كتاب مفيد جدا في تخريج الأحاديث والحكم عليها. وروى النسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا يعني سمت النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ونهجه وهديه، يقول عبد الله بن أبي أوفى كما روى النسائي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، هذه عادته كثير الذكر. تقول عائشة كما قلنا بالأمس: يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه يعني أحواله يذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول عبد الله: يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ويطيل، ولا يأنف أن يمشي صلى الله عليه وسلم، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه، والمحبون له يتابعونه على هذا، ينظرون ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون مثل فعله. هذا دليل المحبة، دليل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالاحتفالات بل بمتابعته، التفتيش عن طريقته وسنته والتزام ما أمر به وحث عليه وفعله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيله. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني هذا الحديث كما قلنا فيه استحباب تطويل الصلاة وتقصير الخطبة. ثم أتى بأمر آخر في سورة قاف عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها، هذه كانت يعني من بيتها، كان بيتها قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها تقول في الحديث هذا، يعني أنا أتي بالحديث كما أورده الحافظ بن حجر وأورد منه ما يناسب الباب الذي بوب به، فيقول عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذا يفهم منه كل جمعة، لكن ورد أنه يعني قرأ بغيرها كما سيأتينا، لأن في بعضها من غير تحديد يقرأ آيات من القرآن الكريم في حديث صحيح. فقولها تقول يعني نص الحديث يقول، وهذا من التعاون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صورة جميلة جدا، تقول أم هشام هذه: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض أو سنة وبعض سنة. هم جيران والتنور الذي يخبزون فيه واحد سنتين، ثم ترددت وقالت يعني ربما كان أقل، يعني سنة أو بعض سنة. ما الفائدة من هذا؟ سيشرح لنا الإمام النووي لماذا قالت هذا، لماذا قالت، ما علاقتها بروايتها للحديث أن ما حفظت هذه السورة إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها باخذ عن كل جمعة، يعني عن رسول لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر. يقول أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في يعني ذكر سبب هذا، والعلماء يقولون إذا ذكر الراوي قصة في الحديث هذا دليل على ضبطه، إذا ذكر قصة مع الحديث قال كان النبي واقف وكان أو كان على هيئة كذا أو سألنا أو المهم ذكر قصة، فهذا دليل على أنه ضبط الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولها لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدت به الإشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله، وقربها من منزله حيث تسمع الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه من الفوائد استحباب قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة، ولعل ذلك والله أعلم لما اشتملت عليه من ذكر ابتداء الخلق في بدايتها في أولها، والموت وسكراته والبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وما اشتملت عليه من المواعظ والزواجر: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قال قرينه هذا ما لدي عتيد إلى آخر ما ذكر ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ففيها من المواعظ والقوارع يعني التي تهز القلوب فيها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها لهذه المعاني، والله تعالى أعلم، لهذه المعاني العظيمة التي وما فيها البداية والاحتجاج على البعث والنشور. هم يقولون إذا كنا عظاما يعني عظاما قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ها أئنا لفي خلق جديد إذا متنا وكنا عظاما رفات ويعني كما جاء في على لسان الكفار في مواطن أخرى أنهم كيف يستبعدون أن يعادوا بعد الموت، وجاء الاحتجاج عليهم ومثل بخلق بما هو أعظم من الخلق، خلق السماوات والأرض والنعم هذه والنخيل وما يعني يدل على قدرة الله في يعني كما خلقهم أول مرة هو يعيدهم كما في سورة قل هو الذي خلقكم من يعيدنا أول مرة؟ نعم، يعني الذي خلقكم أول مرة يعجز عن إعادتكم مرة ثانية؟ ما 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 يعجز سبحانه وتعالى. ففيها حجاج مع الكفار، وفيها مواعظ، وفيها ذكر للموت والنشور والحساب والعقاب، وسواء كان من الجنة، يعني ترغيب وترهيب، ذكر النار وما أعد للكافرين والذين تمردوا على ربهم ولم يطيعوه، وأيضا أو كان بالثواب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فكل هذا يعني من المعاني، من هنا يعني يستحب في الخطبة أن هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة أن يتطرق إليها الخطيب، حتى ولو لم يكن بقراءة هذه السورة. هناك نصوص أخرى أيضا تدل على هذا، هناك نصوص أخرى تدل على الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، والحافظ المنذر له كتاب كبير سماه قسمه قسمين، الترغيب والترهيب، جمع فيه ما تيسر له من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب. وهذا يعني أخذ منه العلماء مشروعية قراءة سورة في الخطبة، لكن انقسموا هل هي واجبة أو ليست بواجبة. فمن العلماء من قال بأنها واجبة، ومنهم من قال ليست بواجبة، والقول بالوجوب أقرب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فيه أيضا استحباب تكرار المواعظ، ولا يقول واحد أنا خطبت بهذا يعني خلاص الناس سمعوه مني لازم أجيب شيء جديد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها، تقول كل جمعة، وكل هنا ليست على إطلاقها، لأحاديث أخرى وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولم يحدد سورة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. يقول: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما استفاد من جمعته؟ الحمار الآن يتحمل أسفار هذه الكتب، يعني الكتب الكثيرة، حمل عليه من الكتب، من أنفس الكتب وأعظمها وأكثرها نفعا، لكن هل يستفيد منها وينتفع؟ لا، ما ينتفع. والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني أجرها. رواه أحمد قال الحافظ: بإسناد لا بأس به. رواه أحمد يعني في المسند بإسناد لا بأس به، وإذا قالوا لا بأس به يعني حسن أو قريب من الحسن، يعني يعمل به، لكن للأسف الشديد أن في قول الحافظ هذا فيه نظر، وهذا المعنى يستفاد من، ليس معناه أن هذا المعنى غير صحيح، لكن تدل عليه دلائل أخرى، لكن هذا الحديث يعني فيه نظر كما سنذكر. ثم قال الحافظ: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا. نحن يكفينا هذا حديث أبي هريرة هذا، وهو: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، هذا حديث في الصحيحين ويكفينا. أما الأول ففيه رجل ضعيف، بل ضعفه شديد، وهو اسمه مجالد بن سعيد، هذا الرجل ضعيف، فقول الحافظ رحمه الله تعالى لا بأس به ربما انتقل يعني ذهنه إلى حديث آخر، والله تعالى أعلم. والعلماء ليسوا بالمعصومين، نحن نعزهم، الأكثر عندهم الصواب ونجلهم وندعو لهم ونحترمهم، لكن لا نقول بأنهم معصومين، ليسوا كالأنبياء. وهذه والتصحيح والتضعيف أيضا أمور اجتهادية، قد يجتهد العالم في تصحيح حديث حسب ما وصله من أحوال الرواة، أو ما تذكره عندما كان يكتب أو يتكلم ويغيب عنه شيء. فالحديث من رواية مجالد بن سعيد وهو ضعيف. لكن وجوب الإنصات إلى الخطبة مأخوذ من مثل حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وتحريم الكلام أثناء الخطبة. لكن هذا مستثنى منه حالتان، يعني الكلام في الخطبة يجوز في حالتين، يجوز للإمام أو لمن يكلمه الإمام، يعني من يكلمه الإمام أو يكلم الإمام. ودليل ذلك، دليل من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، حديث الرجل الذي دخل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت، يعني تحية المسجد، فقال لا، فقال قم فصلي ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما. هذا الرجل اسمه سليك الغطفاني كما جاء في بعض الروايات، دخل المسجد واستفدنا هذه غلطة منه. شوف كيف استفدنا منها نحن. الرجل جاء وجلس جهلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت، يعني تحية المسجد، فقال لا، قال قم فصلي ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما، أي خففهما، صليهما خفيفتين، لكن ليست تخفيف بحيث تكون كنقر الغراب، لا، خفيفة يعني لا يطيل فيها القراءة ولا الركوع ولا السجود، بل بقدر ما تصح به الصلاة الركعتان. هذا بالنسبة لرجل كلمه الإمام ورد عليه، فيجوز لمن يكلمه الإمام أن يجيبه. أو يكلم الإمام ودخل رجل ويقال إنه أيضا سليك الغطفاني هذا في يوم من الأيام، وقال يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد فاستسقي لنا، فما قال له النبي لماذا تتكلم، ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم ينكر عليه، بل استجاب لطلبه صلى الله عليه وسلم ورفع يديه فاستسقى. وهذا الرفع الذي يجوز في الخطبة إذا استسقى، أما في الدعاء في الخطبة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى ودعا الله سبحانه وتعالى وأمن الصحابة، فيقول الصحابي والله ما في سماء المدينة من قزعة أبدا، سماء صافية جدا. فخرجوا والمطر يعني يصب عليهم، يقول والله فخرجت، يقول قزع كالترس، يعني الترس الذي يلبسه المحارب صغيرة، فأخذت تنتشر 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 حتى ما خرجوا إلا وهم يطلبون الكنة عن المطر. في الجمعة الثانية التي تليها جاء الرجل نفسه ومن الباب نفسه الذي دخل منه، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام ومنابت الشجر، فانقشعت من فوق سماء المدينة. هذا الرجل يعني من فائدة هذا استفدنا أن من يخاطب يكلم الإمام أو من يكلمه الإمام، فهذاك فيه أمر بالمعروف، قال له هل صليت، إرشاد دلالة. وهذا رجل طلب من الإمام أن يخطب، فلو كلمه فلا بأس به، لكن كلام مع 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 جاره لا، هذا لا فائدة منه، هذا يضيع عليه جمعته. فإذا وجوب الإنصات لخطبة الجمعة. هل العيدين مثلها؟ هل العيدان مثل الجمعة؟ هناك من قال بهذا من العلماء، ومنهم من خص ذلك بالجمعة. والأولى والأدب أن يستمع، ولماذا حضر ولماذا بقي، هو يريد أن ينتفع من هذه الموعظة، فيجب عليه، فالأولى به أن ينصت. ولا يكون يعمل شيئا عبثا لا فائدة منه. هل تحريم الكلام كله يعني غير الحالتين هذه، مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قيل بعضهم قال يجوز، لكن الصحيح لا، لأن من قال لصاحبه أنصت هذا أمر بالمعروف ونهي عنه، فالأولى الأرجح أنه كل أنواع الكلام إلا ما ورد به الدليل، وهو أن يكون كلام بين الإمام وأحد المأمومين. طيب، تشميت العاطس أيضا الأولى أن لا يشمت العاطس، إذا عطس بجواره أحد وقال الحمد لله لا يقول يرحمك الله، لأن هذا كلام، لأنه كلام وداخل في عموم الكلام. هل الكلام بين الخطبتين ممنوع؟ لا، ليس بممنوع، لأنه قال والإمام يخطب، لكن هذا في السكتة هذه الإمام لا يخطب، فقال العلماء هذا لا بأس به. والجلسة بين الخطبتين هذه ربما الأولى أن ننبه عليها أولا، ليس فيها ذكر معين، يعني ليس لم يرد في ذكر معين يذكره الإمام بين الخطبتين، لكن بالنسبة للمأمومين وله أيضا الدعاء العام، سيأتينا في الحديث إن شاء الله عن الساعة الإجابة التي يستجاب فيها الدعاء، وقيل أنها من حين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، أيضا سنذكر فيها أنه في سكتات في بين الخطبتين يجوز أن يدعو إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، في كل الخطبة يمنع الكلام حتى إذا كان الإمام يدعو؟ يعني هل انتهت الخطبة بأحكامها إذا بدأ الإمام وبدأ يدعو في آخر خطبته كأن يستغيث أو غير ذلك، هل يجوز الكلام فيه؟ قالوا لا، لأن هذا تابع للخطبة، فحتى في وقت دعاء الخطيب لا يجوز الكلام، لأنه من الخطبة جزء تابع لها. بعض العلماء، طيب إذا تكلم واحد وآذى الناس وبدأ يبربر ما أدري عن اللفظة هذه جاءت هكذا من غير قصد، هل يجوز الإشارة، يعني تسكيته بالإشارة؟ بعض العلماء قال نعم يجوز ذلك، لأن الإشارة تجوز حتى في الصلاة، لو رأيت شخصا مثلا الذي يريد أن يمر أو يريد أن يقع في شيء وأشرت إليه، فمن هذا الباب بعض العلماء يقول بالإشارة، يعني إذا كان ممن يفهم الإشارة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه، هو جابر بن عبد الله المتقدم، قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ هذا الذي استدللنا به قبل قليل. قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. في رواية: تجوز فيهما. هذا الحديث متفق عليه، وقوله تجوز فيهما هذه عند مسلم وحده. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة ركعتين والإمام يخطب، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه بعدما جلس. فالذين يقولون لا تشرع أثناء الخطبة، هذا الحديث حجة عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقامه بعدما جلس. وفيه أيضا أن الذي يجلس نسي أن يصلي فذكر يقوم أيضا. بعض العلماء يقول إذا لم يطل الفصل وهذا وجيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه جلس قال له: قم فصلي ركعتين. إذن صلاة تحية المسجد حتى في وقت خطبة الجمعة، والخطيب والإمام يخطب يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعدما جلس وقال له: قم فصلي ركعتين. إذن هذا دليل على أنه يعني تحية المسجد فيها كلام، يعني فيها هل هو واجب أو ليست بواجب، وتقدمت معنا في السنن، في سنن الصلاة. الذين قالوا بأنه لا يصلي استدلوا بحديث، يعني هم يعني ليس لم يقولوا مثلا لا تصلى هكذا من أنفسهم، بل عندهم حديث، لكن يجمع بين الحديثين بما يعني يوفق بينهم ويكون العمل بهما معا. فحديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. قالوا: حيث أمره بالجلوس ولم يأمره؟ من هؤلاء الذين قالوا لا يصلي والإمام يخطب؟ أمره بالجلوس ولم يأمره بصلاة ركعتين. أجاب أصحاب الدليل الأول وهو الحديث في الصحيحين متفق عليه، وفيه يعني أبلغ من هذا يعني قول وفعل، فالنبي أمره أن يقوم ويصلي أما بعدما جلس، فقالوا أنه أمره أن يجلس بشرط الجلوس، لأنه صح لهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن أمره بجلوس بشرطه، بشرط أن يصلي ركعتين، فلا تنافي بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لحديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلف البتة. فإن كان في الظاهر اختلاف، فإما أن يكون أحد الحديثين غير صحيح، وإما أن يكون السامع المتلقي لم يفهم أحد الحديثين أو لم يفهم الحديثين معا. فأما أن تختلف لا، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والوحي معصوم. إذا جاء عندنا حديثان فلا بد أن ننظر بما وفق أهل العلم بينهما، فإما أن يكون يعني ظاهرهما التعارض، أما التعارض حقيقي لا يوجد، التعارض حقيقي لا يوجد بين حديثين صحيحين، فإما أن يكون أحد النصين غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الذي المتلقي لم يفهم الحديث كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث استدل به العلماء على أن نافلة النهار ركعتان، نافلة النهار ركعتان مثل الليل. صلاة جاء في الحديث في صلاة الليل: صلاة الليل مثنى ومثنى، وجاء في رواية: صلاة الليل والنهار في رواية مثنى ومثنى، وهذا دليل على أن أيضا نافلة النهار حتى تحية المسجد تكون ركعتين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، كم الساعة يا ثلث ما شاء الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله أي عن ابن عباس لمسلم، يعني رواية لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة، يعني في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية على الحكاية بسبح اسم ربك الأعلى؟ حديث ابن عباس هذا هو جزء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. هذا تمام الحديث. وحديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا زيادة، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. هذه فائدة لم يذكرها الحافظ ابن حجر، ما أتم الحديث لأنه كلامه عن الجمعة، عن القراءة في الجمعة. لكن القراءة أيضا فائدة، القراءة في الجمعة إذا وافقت يوم العيد، لأنه في الحديث النعمان بن بشير يقول أنه يقرأ في الجمعة وفي العيدين، وحتى إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يقرأ في الصلاتين، يقرأ في العيد بسبح والغاشية، ويقرأ في الجمعة إذا صلاها بسبح والغاشية. هذا الحديث أخذ منه العلماء الجهر بالقراءة في الجمعة والعيد، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ورووا ما سمعوا. ثم قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. الخمسة هم أصحاب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، الأربعة وأحمد، هؤلاء الخمسة. فإذا استثنى منهم الترمذي يبقى أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، لأنه قال رواه الخمسة إلا الترمذي، فالحديث موجود في سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد، وصححه ابن خزيمة. ثم قال: الحديث له صلة بهذا الحكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا، هذه في سنة الجمعة. هذا الحديث الأول حديث زيد بن أرقم أن إذا صادف يوم الجمعة يوم عيد فإن المأمومين بالخيار إذا صلوا العيد، إذا صلوا العيد، لكن الذي لم يصلي العيد لا تسقط عنه الجمعة، لكن من صلى العيد من المأمومين فإنه تسقط عنه الجمعة، لأنهم قد يأتون للعيد من أماكن بعيدة وخاصة قديمة. فهذا هو قول الجمهور أن صلاة الجمعة تسقط، ولكن لو حضرها يكون أفضل، لو حضرها أولا خروج من الخلاف، وثانيا زيادة عمل، ويصلي ظهرا في بيته، يصلي ظهرا في بيته. لكن من لم يحضر العيد لا تسقط عنه. استثنى بعض الأئمة الإمام، فإن الإمام يأتي ويصلي بمن حضر إذا كان عددهم عدد من تقام بهم الجمعة، والعدد كما سيأتي عدد الجمعة فيه ثلاثة أقوال نشير إليه إجمالا ثم نفصله إذا جاء الحديث. القول بأنهم أربعون، وقول، وهذا ورد في حديث ضعيف كما سيأتي عند الدار قطني، وقول بأنهم 12 رجلا كما مر معنا بالأمس عندما جاءت عير من الشام فانفتل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علموا بالعير أنها جاءت انصرف الناس، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فأتم بهم الخطبة. وقال القوم يعني الفريق الآخر ولعله هو الأقرب أنهم ثلاثة: المنادي المؤذن والمنادى والخطيب. فإذا كانوا ثلاثة بشروط الجمعة من الذكورية والحرية وعدم السفر والاستقرار والعقل والتمييز، فهذه فإنها تجب عليهم. لكن إذا كانوا اثنين لا، ولو صلى الاثنان جمعة يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، لا تصح من الاثنين، هكذا قال أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله كلام فيها مفصلا. يقول أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تدل يعني رخصة رخصة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد إذا كان يوم جمعة أن لا يحضر. وبعض العلماء يسقطها حتى عن الإمام، لكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يعني مجمعون، نعم يعني أخبر الصحابة أنه سيصلي الجمعة، فمن شاء، فلم يلزمهم بل قال من شاء أن يحضر أو أن يصلي معنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا في سنة الجمعة. كم سنة الجمعة؟ الخلاف الحاصل في سنة الجمعة في عدد ركعات، لأن الجمعة الصحيح أنه لا سنة قبلية، لا راتبة قبلية لها، يعني ليس لها راتبة قبلية، ليست لها سنة، وما يكون قبلها هذا من النوافل المطلقة، وهذا من النوافل المطلقة، وفيه فضل كبير أن يصلي حتى يخرج الإمام، وسنشير إليه إن شاء الله. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. هذا الحديث في إسناده رجل اسمه إياس بن أبي رملة مجهول، يعني يكون حديثه فيه ضعف، لكن له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى الحسن، فيكون يعني الحديث مما تثبت به العبادة. لكن قال الحافظ، يعني فقول الحافظ رحمه الله تعالى هذا في حديث هذا ذاك الأول، أما هذا في صحيح مسلم الثاني الأول، أن رخص فيه يعني فيه رجل اسمه إياس، لكن ابن أبي رملة، هذا فيه جهالة، لكن هناك له أحاديث شواهد كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خيرهم بعد أن صلى بهم العيد، فحديث كثيرة أو شواهد تدل على أن الحديث له أصل، وهو يرتقي به كما يقول المحدثون إلى درجة الحسن لغيره. لكن الحديث الثاني: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هذا في صحيح المسلم، لكن هناك أحاديث فليصلي قال بعدها أربعا، ظاهره أولا ظاهره الوجوب، لأن الأمر الأصل فيه للوجوب، فليصلي بعدها أربعا، لكن هناك حديث تصرفه عن الوجوب إلى 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 السنية، إلى إلى السنية. في رواية مسلم من حديث أبي هريرة: من كان منكم مصليا، انظر كيف، لو كان واجب ما يقول من كان منكم مصليا، فقول من كان منكم مصليا فليصلي، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه الأربع هذه ليست، أو الراتبة ليست بواجبة، ولكنها سنة مؤكدة لا ينبغي، وفيها فضل كبير ولا ينبغي تركها، لكنها الكلام في الوجوب وعدم الوجوب، يعني نص الحديث فليصلي بعدها أربعا، هل هذا للوجوب؟ الأصل في الأمر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى عدم الوجوب من استحباب أو غيره، ومثله أيضا النهي يقتضي في الأصل التحريم ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الكراهة. قال فليصلي بعد أربعا. في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة قال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا، من كان منكم مصليا، فدل هذا على أنها ليست بحتم، ليست بواجبة، فليصلي بعدها أربعا، من كان منكم مصليا فليصلي بعدها أربعا، فدل على أن الأمر في الحديث للاستحباب وليس للوجوب. ظاهره أيضا الحديث، لأنه قال من صلى الجمعة، ظاهره أنها أربع، سواء صلاها في المسجد أو صلاها في البيت، لأنه لم يفصل في هذه الرواية، لكن هناك روايات أخرى تدل على أنه إذا صلى في البيت صلى ركعتين كحديث ابن عمر, وتقدم معنا في السنن في الرواتب فيما ما سبق أنه قال يعني حديث ابن عمر وركع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى, وقال عندما ذكر الرواتب يعني أنه صلى بعد الظهر كذا وبعد المغرب كذا في بيته وبعد الجمعة وركعتين بعد الجمعة في بيته, والحديث في الصحيحين ففيه أنه صلى ركعتين وفيه أنها كانت في البيت. فمن العلماء من قال بأنه يصلي أربعا في المسجد, ومنهم من قال يصلي ستا يجمع بين الأربع والاثنتين ويصليها سواء كان في البيت أو في المسجد, ومنهم من فصل, وهذا التفصيل حسن تدل عليه الحديث, فإنه إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في البيت صلاها ركعتين, وهذا التفصيل تفصيل حسن ويعني فيه جمع بين الأحاديث. ومنهم من جمع يعني بطريقة أخرى فقال يصلي ستا يصلي أربع أو يجمع أو يصلي ركعتين, ولعل الظاهر جمع بين الحديث يعني كما يدل عليه حديث ابن عمر أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن السائب بن يزيد, وهذه مهمة جدا يعني كما نرى الآن وسترون بعد صلاة العشاء, يقول السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يعني الآن الذي إذا سلم الإمام قام مباشرة ودخل في السنة, هذا خلاف هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا ليس خاصا بالجمعة لأنه قال أمرنا بذا ألا نصل صلاة بصلاة, ولعلنا نقف عند هذا لأن هذا يحتاج إلى توسع في الكلام, ولكن نشير إلى أن هذا العمل مخالف للسنة لا بد, ويكون الفصل بين الفريضة وبين الراتب بأحد أمرين, إما بالذكر التسبيح الوارد والاستغفار الذي يكون هذا بالكلام يدخل في قوله يتكلم أو يغير مكانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.